الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قرأنا في الدرس السابق تعريف القياس، فما هو تعريف القياس؟ نعم، باللغة التقديم والتسوية، في الاصطلاح إلحاق الفرع بأصل عند في حكم في حكم الجامع بينهم. نعم. طيب. ثم أخذنا بعض المسائل المتعلقة بباب مقدمة القياس. قال المؤلفون: إثبات القياس على المنكرين. قال: التعبد بالقياس جائز عقلا وواقع شرعا. هكذا يفرقون في الجواز العقلي والواقع الشرعي، وذلك أنه ليس كل ما جاز عقلا عندهم يكون واقعا شرعا، لأن العقل قد يفرض المستحيلات. قال: التعبد بالقياس جائز عقلا، أي لا يمنع منه عقل، وواقعا شرعا، أي وقع ذلك وأبيح في الشرع عند الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله. قوله عند الجمهور أي خلافا للظاهرية، وهذا على الصحيح من أن الظاهرية يخرمون الإجماع، لأن بعضهم يأتي ويقول: هذا جائز بالإجماع، أين وضعت الظاهرية؟ قالوا: الظاهرية لا عبرة بخلافهم. هذا ليس بصواب، وإنما ما عبر به المصنفون هو الصواب، أن الظاهرية يعتبرون في الخلاف، وتنكر عليهم أقوالهم التي جمدوا فيها على الظاهر. قال: وواقعا شرعا عند الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله. الأئمة الأربعة على جواز القياس. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل عليه ما نقل عنهم من مسائل تقولون فيها بالقياس. أما الشافعي رحمه الله فإن ذلك مذكور في كتبه، وهكذا مقرر في آخر الرسالة. وأما أحمد رحمه الله فإنه نقل كلام الشافعي أنه قال: القياس بمنزلة الضرورة كالتيمم عند فقد الماء، وأقره. ونقل عن الإمام أحمد وعن الشافعي وعن مالك وعن أبي حنيفة، نطلت عنهم أقوال كثيرة يذهبون فيها إلى القياس، مسائل كثيرة يفرعونها على القياس. قال: واستدلوا لإثباته بأدلة كثيرة. قلنا: هذا الباب إثبات القياس على المنكرين الذي يظهر والله أعلم أن الناس فيه على طرفين وسط، فمنهم من غلا، ومنهم من جفا، ومنهم من توسط. أما الذين غلوا في القياس وأخرطوا فيه فهم الذين يعتمدون القياس اعتمادا كليا، ويجعلونه أصلا من أصول الشريعة، ولا يتعبون أنفسهم النظر في الأدلة هل ورد فيها حكم تلك المسألة أم لا. وهذا ظاهر في مذهب الحنفية أكثر من غيره، وهكذا أيضا من يقدمون القياس على النصوص فإن هؤلاء أفرطوا وغلوا في باب القياس. وهناك من جفى وفرط فيه وهم ظاهرية الذين لا يعتبرون أي قياس، ويردون على الأئمة أقيستهم ويشنعون عليهم وينسبونهم في ذلك إلى السفه والضلال. لا شك أن هذا أيضا مذهب ليس بسوي، وهو قائم عندهم على إنكار الحكم في الأحكام الشرعية. والوسط في ذلك هو أن العلة إذا كانت مستنبطة أو قطع فيها بنفي الفارق أنه لا بأس بإلحاق الصور المندرجة تحته، وذلك بعضهم يسميه قياسا وبعضهم يجعله من دلالة النص. قال: واستدلوا لإثباتهم بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار من العقول، هذه أدلة الجمهور على جواز القياس. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ما هو الشاهد؟ قال: الاعتبار من العبور، وهو الانتقال من شيء إلى آخر، والقياس فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع فيكون مأمورا به. هذا الدليل الأول. وكما يلحظ القارئ أن هذا الدليل ليس بمتين في الاستدلال بالباب، ليس دلالته على ما أرادوه بواضحة، هو دليل من القرآن من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن دلالته على ما أرادوا إثباته من القياس فيها نظر. وذلك أن قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فيه النظر والاعتبار والتأمل والتدبر، فهو بمعنى التدبر والتفكر وطلب العقل الأمور وإدراكها وفهمها، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. وهذا ليس بالضرورة أن يكون دليلا على القياس. قال: والاعتبار من العبور، وهو الانتقال من شيء إلى آخر. نعم، الاعتبار من الانتقال من شيء إلى آخر كالتدبر وهكذا التفكر والعقل والفهم، كذلك أيضا يكون فيه انتقال من شيء إلى آخر، فأنت تنظر في الدليل وتبحث فتنتج لك أشياء وأحكام من ذلك الدليل بهذه الطريقة وبهذه الواسطة. فالعبور هو المرور على ذلك الدليل بتفهم وتأمل وتروي. قال: وهو الانتقال من شيء إلى آخر، والقياس فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع فيكون مأمورا به. هذا فيه نظر، دلالته ليست بقوية. قال الثاني: تصويب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين قال إنه يجتهد حيث لا كتاب ولا سنة، فإن الاجتهاد حيث لا نص يكون بالإلحاق بالمنصوص. هذا أيضا من أدلتهم. وقصة معاذ عند أن بعثه النبي عليه الصلاة والسلام من اليمن فقال: لما تقضي؟ فقال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا آله. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث أعله جماعات من الحفاظ وفيه مبهمون، وهم من ماذا نقلوا هذا عن معاذ بن جبل مبهمون، وبعض أهل العلم يحسنه، ولكن الجمهور من الحفاظ أو من المحققين على أن هذا الحديث ضعيف وليس بثابت. ثم أيضا لو فرض أنه ثابت فكما يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في المذكرة، يقول: هذا الدليل أوسع مما استدل به عليه. هذا الدليل لو ثبت فإنه أوسع مما استدل به عليه. كيف ذلك؟ هذا الدليل في الاجتهاد، في الاجتهاد، والاجتهاد ليس بالضرورة أن يكون قياسا، فالاجتهاد يكون في القياس ويكون بغيره. فإذا الدليل أوسع من المسألة التي يقصدون إثباتها. قال الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم للخطعمية حين سألته عن الحج عن الوالدين: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله يحق أن يقضى. قال: فهو تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على قياس دين الخلق، على قياس دين الخلق. هذا الحديث وما جاء في بابه يقول بعض أهل العلم إن هذا مما لا خلاف فيه، وهو أن ما قاسه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ليس مما اختلف فيه المثبتون القياس والنافون القياس. يقول ابن حزم رحمه الله: عن هذا الحديث وما جاء في بابه قال هذا لا خلاف فيه، فإن هذا قياس النبي عليه الصلاة والسلام وهو دليل، وهو دليل. وإنما يقول ابن حزم ما معناه؟ ننكر على القائسين ذهابهم، ننكر عليهم ذهابهم في القياس إلى أمد بعيد حيث خبطوا في مسألة استنباط العلل وماذا وتوغلوا في ذلك حتى أتوا بأشياء تنكر على هؤلاء الذين أفرطوا في باب القياس. فإذا هذه الأدلة ليس فيها حجة، لأن هذا قياس النبي، لأن هذا قياس النبي عليه الصلاة والسلام وهو مما لا يختلف فيه، إنما الخلاف في أقيسة الذين ذهبوا يستنبطون أشياء لا تدل عليها الأدلة ولا تدل عليها كذلك أيضا لا يدل عليها النظر الصحيح، وذهبوا يقيسون على ذلك الذي استنبطوه. قال قبله صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن قبلة الصائم قال رأيت لو تمضمضت، يعني كما أن المضمضة لا تفطر فكذلك القبلة للصائم لا تفطر. هذا الحديث معلل وفيه نكارة كما وضح ذلك الحفاظ عند هذا الحديث، فهذا الحديث لا يثبت، حديث فيه نكارة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر رضي الله عنه حين سأله عن القياس، حين سأله عن القبلة للصائم قال أرأيت لو تمضمضت، أي فقاس المضمضة على فقاس القبلة على المضمضة، فكما أن المضمضة لا تفطر فكذلك قبلة الرجل لامرأته أو لمملوكته التي اتخذها للوطن أنها لا تفطر، فهذا من ذاك، هذا الحديث منكر معل. الخامس قصة الرجل الذي ولدت امرأته غلاما أسود، فمثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل الحمر التي يكون الأورق من أولادها. هذا حديث مشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال يا رسول الله، حديث متفق عليه، أتاه رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال له النبي يريد أن ينتفي منه، يعرضه بالانتفاء منه، كيف تلد غلاما أسود وهو ليس هو ولا كذلك امرأته ليس على هذا اللون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألك ابن؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمرا. قال فهل فيها من أورق؟ والأورق هو الذي لونه إلى شبه الفضي. قال نعم إن فيها الأورق. قال فمن أين جاء ذلك؟ قال لعله نزعها عرقا. قال وابنك هذا لعله نزعه عرقا. الحديث متفق عليه. والشاهد من هذا قال وجه الاستدلال من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس ولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف لونه لألوانها، وذكر العلة الجامعة وهي نزع العرق. هذا مما استدل به أيضا على هذا، وأجاب عنه ابن حزم بما علمته مما تقدم أن هذا من أقيسة النبي عليه الصلاة والسلام، وأقيسة النبي عليه الصلاة والسلام شرعا لا خلاف فيها بين الظاهرية وغيرهم. وهذا كما يقول البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام بالكتاب والسنة، آخر كتب الكتاب قبل الأخير من كتب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه ذكر هذه الأحاديث تحت باب ترجم له بقوله باب ما جاء من تشبيه شيء بشيء لتقرير الفهم للسامع أو نحو من هذا التفهيم، من هذا التبويب، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذا لأجل ترسيخ الحكم في ذهن السامع ولأجل تقريبه في ذهن السامع، وليس ذلك برأي ولا بقياس، وإنما هو من باب ترسيخ الحكم في ذهن السامع وإزالة الشبهة التي قد تطرأ عنده. والحاصل في هذا يا إخوان أن القياس رأي المجتهد وفكرة المستنبط، فأن القياس رأي الذي يقوم على العلة المستنبطة ليس بأصل مستقل وليس بملزم، ولا يكون كذلك إلا رأيا للمجتهد وفكرة للمستنبط، رأيا للمستنبط فكرة للمجتهد، وليس ذلك بملزم، وإنما الملزم الكتاب والسنة، وهكذا ما كان من العلل التي نص عليها فإنه داخل تحت الاستدلال بالأحكام، فإنه في شريعة الله عز وجل إذا نص على العلة فإنما المراد انتشار الحكم في كل ما كانت فيه هذه العلة موجودة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا هذه فائدة تنتبه لها، وهي أن الشارع إذا نص على العلة في دليل من الأدلة فإن مراده من وراء ذلك والحكمة من وراء ذلك تعميم وانتشار هذا الحكم في كل ما وجدت فيه هذه العلة، ما لم يمنع من ذلك مانع. قال: أركان القياس وتعريف كل ركن. قال ظهر لنا من تعريف القياس أنه لا بد فيه من أربعة أركان، هي أصل مقيس عليه، وهو المحل الذي ثبت حكمه وألحق به غيره، كالخمر ثبت لها التحريم وألحق بها النبيذ، أصل مقيس عليه. والذي يريد أن ينظر في أقيسة بعض الفقهاء التي هي ناهية عن الدليل بعيدة عنه ينظر في أقيسة الحنفية، وهكذا أمثلة كثيرة من هذا ردها ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين وفي أيضا ماذا بعض الكتب رد على تلك الأقيسة التي قاسها الحنفية وقاسها بعض الفقهاء، وهي قياسة بعيدة عن الصواب. فإذا لم يكن بقيت هنا مسألة، إذا وردت مسألة وليس فيها لم يظهر للمجتهد دليل فيها من أدلة الكتاب، ولم يظهر له فيها دليل من أدلة السنة، وليس فيها إجماع، فكيف يعمل المجتهد؟ هذا فيه مذهبان. أما مذهب الجماهير كما سمعت فإنهم يقيسونها بأقرب ما هي أشبه به، وينظرون في ذلك إلى قواعد الشريعة ومقاصدها، ويلحقون هذه المسألة بتلك المسائل وبتلك القواعد. وأما مذهب الظاهرية فإنهم يقولون نستصحب فيها البراءة الأصلية ونبقى فيها على حكم البراءة، وهي أن هذا الشيء الأصل فيه أنه إن كان عبادة أنه ليس بمأمور به، لأن العبادة توقيفية تحتاج إلى دليل، وإن كان من العادات أو كان من المطعومات والمشروبات فإن الأصل فيها الحل بناء على البراءة الأصلية وما أشبه ذلك. فهم يستصحبون البراءة الأصلية في هذه المسائل، وهذا تجده واضحا في كتاب ابن حزم الذي هو كتابه في كتاب الإحكام. قال: فرعا، نعم، إذن أركان القياس أربعة: أصل مقيس عليه، وهو المحل الذي ثبت حكمه وألحق به غيره كالخمر ثبت لها التحريم، المحل الذي ثبت حكمه، ثبت حكمه بأي شيء بدليل أو بقياس، بدليل بنص من الكتاب أو من السنة، وألحق به غيره قياسا. قال: كالخمر ثبت لها التحريم بالدليل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا هو دليل الأصل الذي هو التحريم والاجتناب، وألحق به النبيذ والجامع، سيأتي الفرع ويأتي كذلك العلة. قال: فرعا ملحق بالأصل، وهو في اللغة الذي هو الفرع في اللغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه، وانبنى على غيره، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وفي اصطلاح الأصوليين المحل المطلوب إلحاقه بغيره، المحل المطلوب إلحاقه بغيره في الحكم، كالنبيذ طلب إلحاقه بالخمر في حكمها وهو التحريم، هذا الفرع. علة الثالث: علة تجمع بين الأصل والفرع، وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع. هذه العلة. ما هي العلة؟ المعنى المشترك بين الأصل والفرع، المعنى الذي اشترك فيه الأصل والفرع، المعنى المشترك بين الأصل والفرع المقتضي إثبات الحكم كالإسكاب المستدعي إلحاق النبيذ بالخمر في حكم التحريم. هذه مربط الفرس وبيت القصيد التي هي العلة. الأصل الفرع الحكم هذه أشياء ليس خلاف فيها، ليس خلاف فيها، الأصل واضح، الفرع واضح، الحكم واضح، لأن الحكم حكم الأصل، والأصل يكون حكمه معلوما من تحريم أو وجوب أو استحباب أو كراهة أو إباحة، والأصل يكون معروفا. الفرع الذي تريد أن تلحقه به يكون معروفا. أين بيت القصيد؟ العلة. هل ثبتت هذه العلة؟ هل ثبتت علة في، هل ثبت اعتبارها علة في الشرع بأن كانت منصوصا عليها أو كانت مجمعا عليها أو كان نفي فيها أن الفارق بينها وبين علة أخرى مما ذكر في النص؟ إذن أو هي علة مستنبطة يستنبطها الفقيه؟ إذن هنا مربط الفرس كما يقال، وهنا بيت القصيد في العلة. ولهذا سيأتي باب في مسالك العلة، وهو يعتبر من أحسن الأبواب وأضبطها في هذا الباب الذي هو باب ماذا؟ باب القياس. لأن المربط هنا في العلة، كل من ناقشك في باب القياس يربطه في العلة. ما هي العلة؟ سيقول لك العلة كذا، قل له هل فيها نص؟ يقول لا. هل هي مجمع عليها؟ يقول لا. هل هي فيها يعني ماذا غلب فيها، غلب على الظن في الفارق بينها وبين علة منصوصة؟ يقول لا. إذن ما هي؟ يقول هي مستنبطة، استنبطها فقيها. وهل وافقه واجمع عليه الفقهاء؟ يقول لا، إنما ذاك الفقيه قال كذا وذاك قال كذا وذاك قال كذا. إذن نقول له هذا قياس ليس بملزم، وهذا اجتهاد لا يلزم به، وإنما هو البصير الذي ظهر له شيء من ذلك له أن يقيس. وأما إلزام الخلق بذلك مع كونها مستنبطة ومع كونها رأي المجتهد فإن هذا ليس الأمر فيه كذلك. إذن هذه هي العلة التي هي المعنى المشترك بين الأصل والفرق. فإذا قلت لك، وهذا سيأتي معنا، أن ما الذي هو الوصف المعتبر والوصف الطردي والوصف كذلك الذي يناط به الحكم ويعلق به، هذا سيأتي كله معنا، سيأتي كله معنا. يقول لك مثلا في حديث، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أصبت امرأتي، أو أصبت نعم وقعت على امرأتي وأنا صائم، وقعت على امرأتي وأنا صائم في نهار رمضان. لو جاء أن هذا الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه عبد، هل العمودية علة معتبرة يناط بها الحكم أو هي وصف طردي؟ جاء أنه أقرع الرأس، جاء أنه حافي القدمين، جاء أنه يضرب على صدره، جاء أنه أبيض أو أسمر، هل هذه أوصاف الآن معتبرة تعلق بها الأحكام أو هي أوصاف طردية؟ أوصاف طردية لا تعلق بها الأحكام. ما هو الشيء الذي يعلق به الحكم؟ أنه وقع على امرأته في نهار رمضان، هذا هو الذي يعلق به الحكم. من وقع على امرأته في نهار رمضان وهو صائم وهكذا أيضا ليس التفت عنه الموانع، سواء كان عبدا أم حرا، سواء كان أبيضا غير ذلك، سواء كان طويلا أو قصيرا، سواء كان أشعث الرأس أم ليس كذلك، سواء كان حافي القدمين أو منتعلا، هذه كلها أوصاف طردية. هذا سيأتي معنا مما في ماذا في باب سالك العلة، وهو من الأبواب المهمة في هذا الباب. قال علة تجمع بين الأصل والفرع، وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع المقتضي إثبات الحكم، كالإسكان المستدعي إلحاق النبيذ بالخمر في تحريم في حكم التحريم. ما هو، لماذا حرم الخمر؟ الخمر ما هي العلة؟ الإسكان. هل هي علة معتبرة؟ علة معتبرة. لو جاء شخص وقال حرم الخمر لأن لونه أسود، هل هذه علة معتبرة؟ لا. لو جاء خمر لونه أصفر أو لونه أبيض، أقول له ماذا تقول؟ هل تلحق بالحكم في التحريم أو لا؟ يقول الحق. إذن كونه أسود أو أصفر أو أحمر أو أبيض هذا ليس هو الحكم الذي علق، هذا ليس هو العلة الذي علق من الحكم، وإنما الإسكار هو المعنى المعتبر الذي علق من الحكم. إذن هذه هي العلة، هذه هي العلة. طيب، قال كالإسكار المستدعي إلحاق النبيذ.
النبيل يلحق في الخمر يلحق بالتحريم يلحق بالخمر في التحريم. لماذا؟ لأنه أسكر. إذا ما هو النبيل؟ ما نوع النبيل الذي يلحق بالخمر؟ النبيل المسكر، لأن النبيل المسكر هو الذي وجدت فيه العلة. ولو انتبذ إنسان شيئا في وعاء تمر في وعاء انتبذ تمرا أو زبيبا في وعاء وشربه قبل أن يسكر، هذا النبيل حلالا أم حرام؟ حلال. لماذا؟ لأن العلة وهي الإسكار ليست موجودة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. قال الرابع الحكم الثابت للأصل المقيس عليه، وهو الأمر المقصود للحاق الفرع بالأصل فيه، وهو التحريم في الخمر والنبيذ. قال كالقصاص أثبت في القتل بالمثقل إلحاقا له بالقتل بالمحدد. أي الآن القصاص القتل بالمحدد يعني قتل بسيف، قتل بسيف هذا محدد لأن السيف حد له حد يقتل به. المثقل كان يكون ضربه بما يسميه الناس صليب، يعني ذاك أو بحديد يعني أو رمى عليه حجرا على رأسه فسقط خر ميتا وسقط ميتا، هذا قتل بمثقل. القتل المثقل كالقتل المحدد، القتل المثقل كالقتل المحدد يقص فيه. ما هو الحكم؟ القصاص. طيب وما هي ولماذا قص لأنه قتل؟ لأنه ماذا؟ قتل. وينفى فيه الفارق بين المحدد والمثقل في هذا، فكله إزهاق وكله ماذا؟ قتل عمد. إذا ثبت فيه قتل العمد فإنه يثبت فيه القصاص. فإذا الحكم الثابت للأصل المقيس عليه، الأصل المقيس عليه القتل بالمحدد، ما الحكم الثابت فيه؟ القصاص. يلحق به القتل بالمثقل، ما الحكم الثابت فيه الذي نثبته له قياسا؟ القصاص. كذلك يا مسألة الخمر والنبيذ هذا كمثلها، الخمر الحكم الثابت فيه التحريم، والنبيذ كذلك يلحق به في ذلك الحكم وهو التحريم. وكذلك أيضا ما ذهب إليه الفقهاء من جريان الربا في الأشياء التي تشبه النصوصة فيما ذكر كالأرز إلحاقا له بالبر، وهكذا الذرة إلحاقا لها بالشعير والبر ونحو ذلك. إذن هذه أركان القياس، هذه ماذا يا إخوان؟ أركان القياس أصلا وفرعا وعلة وحكم، أصلا وفرعا وعلة وحكما، وسيأتي الكلام عليها شيئا إن شاء الله تعالى. وهذا الباب يعني مثل ما قلنا نقرأه لنعرف ما فيه، ونقف على ما يذكره الفقهاء والأصوليون في هذا الباب المهم من أبواب أصول الفقه. نكتفي بهذا في هذا الدرس، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.